إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فكما ذكرنا في الجمعة الماضية كلام السلف قليل كثير البركة ومعنا في هذه الجمعة وصية جامعة وكلام نافع لأحد أئمة السلف رحمهم الله تعالى وهو الإمام جعفر بن محمد الملقب بالصادق وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه له وصية جامعة وكلام نافع يقول فيه لا زاد أفضل من التقوى ولا شيء أحسن من الصمت ولا عدو أضر من الجهل ولا داء أدوأ من الكذب وصية جامعة من تدبر فيها ونفعه الله بها فإنه يكون على خير عظيم لا زاد أفضل من التقوى هكذا قال الله عز وجل في كتابه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لماذا تكون التقوى خير زاد؟ الزاد هو ما يحتاج إليه الإنسان في حياته لكي يبلغ مراده فالطعام زاد والشراب زاد والمال زاد والملبس زاد كل هذه أشياء يحتاج إليها الإنسان لكي يقيم حياته ويصل إلى مراده فالسؤال الآن أيها المسلم ما هو مرادك على الحقيقة؟ لماذا خلقت؟ ما الغاية التي تريد أن تنتهي إليها؟ هل نحن مخلوقون في الدنيا للدنيا؟ هل خلقت الدنيا للبقاء؟ هل خلقت الدنيا للخلود والاستقرار؟ أم أنها مجرد مرحلة وقنطرة يعبر عليها الإنسان حتى يصل إلى المستقر الحقيقي؟ إنما الدنيا قنطرة الآخرة ومزرعتها ووسيلتها، وكل من عرف ذلك لم يخلد إليها ولم يركن إليها ولم يعتقد فيها أبدا أنها دار قرار، ولم تكن حياته فيها أبدا حياة قرار، ولكنها دائما وأبدا حياة الغريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا؟ لأنها الحقيقة. إذا سافرت إلى غير بلدك ماذا تكون حياتك؟ الإنسان في غير وطنه غريب، عابر سبيل، لا يهيئ حياته على أنها حياة قرار وبقاء. فكذلك الدنيا على الحقيقة ليست بوطن للإنسان، ليست بدار بقائه ولا خلوده، إنما هو فيها يحط رحله ويستعد ويتزود حتى ينتقل إلى الوطن الحقيقي. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وطنك يا ابن آدم هو الجنة التي أخرج منها أبوك آدم عليه السلام، خلقه الله عز وجل وأسكنه جنته، ثم أخرجه منها بخطيئته وقد تاب عليه، أخرجه إلى الدنيا ابتلاء وامتحانا حتى يرده مرة أخرى إلى وطنه الأول. فليست هذه الدنيا بوطننا ولا دار قرارنا، وإنما نحن فيها على مرحلة نريد أن نبلغ الوطن الحقيقي بعد ذلك. فمن عرف هذا وأيقن به فإنه لا يتزود بزاد الدنيا لأجل الدنيا، لا ينظر إلى الزاد الحقيقي على أنه زاد الدنيا، ولكن الزاد الحقيقي عنده هو دائما وأبدا زاد الآخرة، زاد الوطن. لهذا لا زاد أفضل من التقوى. لهذا قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زاد الوطن، زاد الآخرة، زاد القرار والبقاء هو تقوى الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما حضر. هذا هو سبب النجاة، هذا هو سبب الفلاح، هذا هو سبب البقاء في دار البقاء. إذا أردت أن تبقى فيها منعما سعيدا لا تشتكي بؤسا ولا ضررا ولا شقاء فعليك بهذا الزاد. سيأتيك الجوع وتأتيك الحاجة وتصيبك الفاقة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في مقام شديد عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نحن أحوج ما نكون إلى حسنة واحدة، فهذا هو الزاد. عندئذ تبحث عن زادك، أين تجده؟ أين زادك؟ أين الذي يبلغك وينفعك في مقامك هذا؟ لا ينفعك في مقامك هذا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا زاد أفضل من التقوى أيها المسلم فعليك به واستكثر منه ولا تقدم عليه غيره، لا تقدم عليه مالا ولا طعاما ولا شرابا ولا ولدا ولا غير ذلك من متاع الدنيا، ولكن انظر دائما وأبدا في هذا الزاد النافع، زاد الآخرة. وماذا أيضا؟ ولا شيء أحسن من الصمت، لا شيء أحسن من الصمت، أن يصمت الإنسان لا يتكلم لا يعمل لسانه بغير حاجة ولا فائدة. وقد جمعها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهما شيئان لا ثالث لهما: إما كلام يظهر فيه الخير، كلام فائدته واضحة ظاهرة مرجوة بذكر الله تعالى أو التقرب إليه أو نفع عباده الصالحين، أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو كلمة طيبة، إما هذا وإما الصمت، ليس هناك شيء ثالث. لأن الشيء الثالث هو أن يكون عليك أقرب من أن يكون لك. الشيء الثالث هو الكلام الذي لا فائدة فيه، فضلا عن الكلام الذي فيه المعصية والفسوق والمخالفة لأمر الله عز وجل، فهذا يكتب عليك أو لك، لا شك أنه يكتب عليك. حتى لو كان كلاما لا فائدة فيه فإن الإنسان يتنزه عنه. المنطق، على المسلم العاقل أن يراعي منطقه، عليه أن يحفظ لسانه. وما أحسن ما تقول العامة في حكمها الدارجة: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا شأن العقلاء الراسخين أهل التؤدة: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. الكلام عمل، الكلام يكتب عليك، الكلام يدون عليك. كل صغيرة وكبيرة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فانظر في كلامك، انظر في منطقك، انظر في لسانك كيف تعمله، بأي شيء تتكلم، هل تتكلم بما ينفع أو بما يضر أو بما لا فائدة فيه؟ فلا شيء أحسن من الصمت، لا شيء أحسن منه في السلامة والبعد عن المأثم والمؤاخذة بين يدي الله عز وجل، لا شيء أحسن منه في العقل والتؤدة عند الناس، حتى لا يحسب عليك شيء، حتى لا تؤاخذ بكلمة ربما لا تريدها، ربما لا تعنيها، ربما لا تفهم ما يترتب عليها. فالسلامة لا يعدلها شيء، الصمت زين وهدوء ووقار، لا شيء أحسن من الصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله تعالى من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تستمر الوصية إخوة الإسلام، يقول جعفر الصادق رحمه الله: ولا عدو أضر من الجهل. لا عدو لك أيها الإنسان أضر عليك من الجهل، ولا حتى العدو من البشر، ولا العدو من الجن. ليس هناك عدو أضر عليك من الجهل، لأن الجهل مانع يمنع الإنسان من الخير، يمنعه من تعلم ما ينفعه، يمنعه من معرفة الصواب والخطأ والتمييز بينهما. وحياتنا كلها تحتاج إلى تمييز، نحن بين مواقف ووقائع وأمور نتعرض لها ونبتلى بها في ديننا ودنيانا. نحن مكلفون في كل ساعة وفي كل وقت، لا يمر علينا وقت إلا ونحن متعبدون فيه بشيء. فالسؤال الآن، كيف تستطيع أن تكون على الصواب والحق فيما تفعل؟ إذا أمرك الله عز وجل بعبادة كيف تصححها؟ إذا كلفك بتكليف كيف تقيمه؟ إذا أمرك بشيء في دينك كيف تحققه على الجادة الصحيحة ما يوافق مراد الله عز وجل وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى في أمور الدنيا لا يستطيع الإنسان أن يمضي في حياته هكذا بغير علم. عمله الذي يكتسب منه رزقه يحتاج إلى علم، معاملته مع الناس تحتاج إلى علم، كلامه مع الناس وتفاهمه وعلاقته كل ذلك يحتاج إلى علم. فإذا أصيب الإنسان بالجهل ولم يسعى إلى إزالته فإنه سيبقى في حياته يتخبط، لا يقيم دينا ولا دنيا، ولا يحسن عبادة ولا معاملة ولا عقدا. فهذا هو عدوك الأكبر أيها الإنسان، عدوك الأكبر الجهل. ليس هناك ما هو أضر عليك منه. والله عز وجل أمرنا بالعلم وبالسؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكل من تمكن من طلب العلم وفرط فيه واستسلم لجهله فليس بمعذور عند الله تعالى. لو أنه أخطأ في عبادته فهو مؤاخذ، ولو أخطأ في اعتقاده فهو مؤاخذ، ولو وقع في ذنب فهو مؤاخذ. فالمسألة خطيرة ليست باليسيرة. وشر الجهل الجهل المركب. هناك جهل يسمى بالجهل المركب. ما هو الجهل المركب؟ أن يكون الإنسان جاهلا ولا يدري أنه جاهل. هو في نفسه جاهل، لا يعرف الصواب، لا يعرف الحق، ومع ذلك لا يعرف أنه جاهل، يظن أنه عالم. إذا تكلم بهذا الجهل ظن أنه علم وليس بجهل. هنا تكبر المصيبة وتشتد البلية، لأن الجهل المركب مانعه أكبر وضرره أكبر. كيف يتعلم من لا يظن في نفسه أنه يحتاج إلى العلم؟ إذا ظن في نفسه أنه عالم، هل يتعلم؟ هل يستفيد؟ هل يسأل أحدا؟ هل يراجع شيئا؟ لا يمكن، لأنه يظن في نفسه أنه ليس بحاجة إلى ذلك. فاحذر أيها المسلم من الجهل المركب، واحذر من أهله الذين يكثرون ويتزايدون لا كثرهم الله، يتكلمون بالباطل والبدع والضلال يحسبون أنهم على الحق ويحسبون أنهم على شيء، ويزينون للمسلمين البدع والضلالات تحت ستار السنة والحق والهدى. فاحذر هؤلاء على نفسك وعلى دينك وعلى اعتقادك. وعلى المسلم دائما أن يسعى إلى رفع الجهل عن نفسه، يتعلم ويسأل ويستفيد في كل صغيرة وكبيرة، حتى تكون حياته صحيحة، حتى تكون أعماله صحيحة مقبولة على السداد والصواب. هذا أمر لا ينازع فيه عاقل فضلا عن مسلم. ثم يأتي آخر شيء في هذه الوصية، يقول رحمه الله: ولا داء أدوأ من الكذب. ليس هناك داء مرض أشد مرضا من الكذب. الكذب إذا أصيب به الإنسان فإنه يدمر حياته، يضر علاقته بالناس، يضر قلبه، يضر منطقه، لا يكاد يتكلم بكلمة صدق، ومن ثم لا يصدقه أحد ولا يأتمنه أحد. هكذا شأن الكاذبين دائما. وتأمل في ذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يؤدي إلى الفجور، وإن الفجور يؤدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأي شيء تحب أن تكتب عند الله؟ ماذا تحب أن يكون اسمك عند الله؟ ماذا تحب أن تكون صفتك عند الله؟ أتحب أن تكون صديقة أم تكون الأخرى والعياذ بالله؟ فعليك بتحري الصدق في كلامك، واعرف ضرر الكذب، اعرف ما فيه من المرض، وانتبه لما فيه من الخطر، فإنه يدل على سوء الطوية. الكذاب شخص سيء الطوية، مريض القلب. الكذاب لا يريد إلا المصلحة، لا يريد إلا الدنيا، لا يريد إلا المنفعة، لا يحرص على الخير للناس ولا لنفسه. الكذاب لا يريد إقامة الدين ولا تصحيح المسار ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكذاب ليس من أهل الثقة، ليس من أهل الأمانة، ليس من أهل النصيحة. فإذا تدبرت في هذه المعاني أدركت معنى هذه الكلمة: لا داء أدوأ من الكذب. فعلينا أن نستعيذ بالله من الكذب ومن أهله، وأن نتبرأ من هذا الداء، وأن نتحلى بالصدق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله تعالى من فضله العظيم، ونسأله أن يوفقنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يوفق لأحسنها إلا هو، وأن يقينا سيء الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا هو. اللهم احفظ علينا ديننا ودنيانا، واكشف عنا برحمتك كل فتنة ومكروه وسوء، وعافنا من كل شدة وبلية يا رب العالمين. واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ووفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا، واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.